ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. الأحبة، هذا هو المجلس 11 من هذه المجالس التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يطرح فيها البركة وأن ينفع بها وأن يتقبلها بقبول حسن، وهي مجالس شرح كتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وبلغنا إلى الفصل الذي يتكلم فيه عن من فعل مفطرا من المفطرات، من فعل مفطرا من المفطرات، سواء أكل أو شرب أو جامع أو ما شابه ذلك، أو استقاء أو احتجم وهو ناس. من فعل هذه الأشياء، من فعل شيئا من المفطرات التي ذكرناها ناسيا، فماذا عليه؟ قال: لا يختلف المذهب في الأكل والشرب ونحوهما مما فيه القضاء فقط. من أكل أو شرب، خلاص. طبعا فيه نص صحيح صريح ثابت، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. طبعا الفرض في ذلك كالنافلة لا إشكال في هذا. بعض الناس يقول: هذا حصل في النافلة، فنقول: لا إشكال في النافلة، بل النافلة أهون، بل النافلة أهون في هذا الباب. وأما الحجامة أو احتجم، الحجامة معناه أنه يضع كأس ليجمع الدم، ثم بعد الكأس يرفعه، ثم يحصل تشريط، ثم بعد ذلك يخرج الدم. إذا فعل ذلك ناسيا، المنصوص عن الإمام أحمد أنه لا يفطر. المفترض أن هذه الأبواب كلها تجري مجرى واحدا، ومن قال أنها تفطر استبعد أن يجامع وهو ناس، واستبعد أن يحصل حجامة. الحجامة فيها أعمال كثيرة، تحصل هذه الأعمال الكثيرة، أو تحصل مسألة الجماع، مقدمات الجماع، ثم عمليات الجماع، ثم استمرارها، فكل يعني يصعب أن يكون أو أن يحصل مثل هذا، فاستبعد فقال: لا، هو يفطر. هذا من قال أنه يفطر. قال حرب: قلت لأحمد: فاستحجم ناسيا. قال: لا شيء، هو باب واحد أصلا، لا ينبغي التفريق بينه، سواء أكل أو شرب أو جامع أو احتجم أو استقاء، كل ذلك لو فعله ناسيا فلا شيء عليه، لأننا سنقيس ذلك كله على الأكل والشرب، لا فرق، هو باب واحد الإفطار. وذكر ابن عقيل فيها وجهين في المذهب، ذكر ابن عقيل فيها وجهين. ابن عقيل يقول فيها وجهين: حجامة يعني أهلهما كذلك، لأنها ليست بأكثر من الأكل والشرب. يقول: كذلك من احتجم وهو ناس فليتم صومه، فإنما خلاص يعني لا شيء عليه ولا قضاء، وليتم صومه. والثاني يفطر. طب لماذا يفطر في الثاني؟ يعني لماذا الوجه الثاني يفطر؟ ما مبناه في ذلك؟ ما الذي بنوا عليه هذا القول؟ قال: لأن الفطر بها ثبت على خلاف القياس، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل في قوله: أفطر الحاجم والمحجوم، ولم يستفصل عن حال اللذين مر بهما، وكذلك في قضية الاستقاء. يبقى ذكر الحديث، استشهد بالحديث، وقال إن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحجم والمحجوم، وكذلك مسألة الاستقاء، فقال إن النبي لم يستفصل، وترك الاستفصال يتنزل منزلة العموم في المقال وخلاص يعني. والأصل في ذلك ما روى محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وصائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي رواية أبي داود: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم، فقال الله: أطعمك وسقاك. فالأصل لا يختلف في الأكل والشرب، لا يختلف في الأكل والشرب، وقاسوا بقية المفطرات على الأكل والشرب، هو المنصوص في المذهب، وهو الذي طبعا يرجحه الجمهور وأهل العلم. وفي هذا الحديث الدلالة من أحدهما أنه أمره بإتمام الصوم تخصيصا له بهذا الحكم من أكل أو شرب، فعلم أن هذا إتمام لصوم صحيح، إذ لو كان المراد به وجوب الإمساك لم يكن بين العامد والناس فرق. الثاني أنه قال: فليتم صوم، وصومه هو الصوم الصحيح المجزئ، وقد أمر بإتمامه، فعلم أن الصوم الذي بعد الأكل تمام الصوم الذي قبله، تمام الصوم الذي قبله. ولو أراد وجوب الإمساك فقط لقال: فليتم صياما، أو فليصب بقية يوم ونحو ذلك. يعني أقول إن هذا الصيام صحيح ولا إشكال فيه، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الثالث أنه لم يأمره بالقضاء بالنسبة للأكل والشرب، وقد جاء مستفتيا له عما يجب عليه، شاكا في الأكل مع النسيان، هل يفسد أو لا يفسد؟ طبعا بعض الناس يقول: لا، فليتم صومه وليقضي يوما آخر. نقول: هذا كلام فاسد، هذا كلام فاسد. رابعا أنه علل أمره بالإتمام بأن الله أطعمه وسقاه، ولو لم يكن مقصوده إتمام الصوم الصحيح لم يصح التعليل بهذا، فإنه إذا أفسد الصوم في رمضان وجب الإمساك، وإن لم يكن الله أطعمه وسقاه بغير قصد من العبد ولا إرادة فلا بد أن يكون لهذه العلة أثر في هذا الحكم، ولا يكون لها أثر إلا أن يكون الصوم صحيحا. الخامس أنه قال الله أطعمك وسقاك تعليلا وجوابا، ومعلوم أن إطعام الله وإسقاءه للعبد على وجهين، إطعام والإسقاء يكون على وجهين، أحدهما أنه خلق له الطعام والشراب والحركة التي بها يأكل ويشرب، هذا هو الإطعام، وعلى هذا فالعامل والناس وجميع الخلق الله أطعمهم وسقاهم، كما قال تعالى والذي على لسان إبراهيم والذي هو يطعمني ويسقي. وهذا المعنى لم يقصده النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قدر مشترك أي للمتعمد والناس، وهو بمنزلة قوله أنت أكلت وشربت فهي حكاية حال محض. الثاني أن يطعمه ويسقيه بغير قصد من العبد ولا عمد، كما في هذه السورة، فإنه لو ذكر أنه صائم لم يأكل ولم يشرب، لكن أنساه الله تعالى صومه وقيض له الطعام والشراب فصار غير مكلف لأجل النسيان، فأضيف الفعل إلى الله تعالى قدرا وشرعا، فسقط قلم التكليف على هذا الفعل الذي فعل ذلك وهو ناس، وفعل الله تعالى لا يتوجه إليه تكليف، فإن إطعامه وإسقاءه لا يكون منهيا عنه، والمكلف لم يوجد منه ما نهي عنه، فالصوم باق بحاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله أطعمك وسقاك، معناه لا صنع لك في هذا الفعل، إنما هو فعل الله فقط، فلا حرج عليك فيه ولا إثم، فأتمم صومك وصيامك صحيح ولا قضاء عليك إذا فعلت ذلك. قال السادس ما روي في لفظ إذا أكل الصائم أو شرب نسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه. طبعا حديث هذا عند الدارقطني، الدارقطني نفسه صححه وأخرجه أحمد ومسلم وغيره. وفي لفظ من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفر، وكذلك عند الدارقطني وتفرد به ابن مرزوق وثقة عن الأنصاري كما قال شيخ الإسلام. وأيضا عن أم حكيم بنت دينار عن مولاتها أم إسحاق أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بقصعة من ثريد فأكلت معه ومعه ذو اليدين، فناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم عرقا، فقال يا أم إسحاق أصيبي من هذا؟ قالت فذكرت أني كنت صائمة فبردت يدي لا أقدمها ولا أخرها وقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قلت كنت صائمة فنسيت، فقال ذو اليدين الآن بعدما شبعتي أكلت حتى شبعت ثم تقولي كنت صائمة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتمي صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك. والحديث عند أحمد. ولأن الصوم من باب الترك، لأن الصوم يا جماعة الخير من باب ماذا؟ من باب الترك، فإن الواجب فيه الإمساك عن المفطرات، الأصل تترك وليس فيه فعل ظاهر يفعله، وإذا كان الفطر من باب المنهيات فإن الإنسان إذا فعل ما نهي عنه ناسيا أو مخطئا، السلام كان رفع عن أمة الخطأ والنسيان، الله عز وجل قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى قد فعلت، السلام قال عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا لم يؤاخذ العبد بهذا الأكل كان صومه باقيا على صحته، هذا هو الأغلب، وقد يستثنى منه مواضع تغلظت مثل الحلق والتقليم وقتل الصيد في الإحرام، هذا في ماذا؟ في الإحرام، لأنه من باب ماذا؟ هذا تكليف عادي، لكن هذا من باب الإتلاف، والإتلاف الإنسان يضمن فيه حتى وإن كان نسيا أو جاهلا. ومثل الكلام في الصلاة على رواية، لأنه بغير هيئة الصلاة ولا يفرق في مبطلاتها بين العمد، مبطلات الصلاة يعني، والسهو، ومثل الجماع في الصيام والإحرام لتغلظ جنسه، ولأنه يشبه الإتلاف، ولأنه لا يكاد يقع فيه النسيان لكونه غير معتاد، وغير ذلك من الأحكام والأسباب. فالأصل أن الإنسان إذا فعل ذلك كله ناسيا فلا شيء عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقال الله تعالى قد فعلت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان. قال الفصل السابع أن من فعل هذه المفطرات مكرها، أكرهت على الأكل، على الشرب، على الجماع، على الحجامة، على الاستقاء، قال لم يفسد صومه. وتختار شيخ الإسلام، قال هو نوعان، أحدهما أنه لا يكون له فعل في الأكل والشرب، الأصل أنه لا يكون له فعل في الأكل والشرب ونحوهما، مثل أن يفتح فوه ويوضع يفتح فوق رغما عنه، ويوضع الطعام والشراب فيه، أو يلقى في ماء فيدخل إلى أنفه وفمه، أو يرش عليه ماء فيدخل مسامعه، أو يحجم كرها، أو تداوى مأمومته أو جائفته. اتفقنا أن المأمومة التي الجرح الذي ينفذ إلى الدماغ، والجائفة التي تنفذ إلى الجوف بغير اختياره، أو يجرح جرحا نافذا إلى جوفه بغير اختياره ونحو ذلك. قال هذا لا يفطر أصلا في المنصوص عنه الذي عليه أصحابه، طالما أن ذلك فعل به وهو مكره. قال في رواية ابن القاسم في الذباب يدخل حلق الصائم، يعني دخل حلقه دون قصد ولا تعمد منه، والرجل يرمي بالشيء فيدخل حلق الآخر. وكل أمر غلب عليه فليس عليه قضاء ولا غير، وهذا كله سواء ذكر أو لم يذكر. قلت له تفرق بين من توضأ للفريضة وبين من توضأ للتطوع، فإنهم يفرقون بينهما. قال هو سواء إذا لم يتعمد، وإنما غلب عليه شيء، غلب عليه دخل دون أن يقصد أن يدخل، قد يتبرد بالماء في الضرورة من شدة الحر، سن في شدة الحر يدخل تحت الدش ويدخل تحت الماء من أجل التبرد، من أجل التبرد. والذي عليه أكثر أصحابنا الفرق بين أن يستكرهها أكثر الأصحاب، فرق بين أن يستكرهها على الوطق أو يستكرهها على الأكل والشرب. وخرج ابن عقيل رواية أخرى أن الاستكراه على الأكل والشرب ونحوهما يفطر كالاستكراه على الوطق. فأما الاحتلام وضرع القيء فإنه لا يفطر قولا واحدا، فإنه لا يفطر قولا واحدا. وأما إذا أكره على الأكل بالضرب أو الحبس أو الوعيد، وحيث يكون إكراها، متى يسمى إكراه؟ بالنسبة للوعيد متى يسمى إكراه؟ إن كان الذي أكرهه قادر على أن ينفذ وعيده، لكن لو طفل صغير جاءه وقال لو لم تفعل لقتلتك ولا استطاع يفعل شيئا، أو رجل ضعيف، أو يعني أحد يعلم أنه لن ينفذ وعيده، فيقال هذا ليس إكراها، إنما الإكراه بالوعيد هو الإكراه الذي يغلب على ظنه فيه أن المكره قادر على أن ينفذ وعيده، قادر أن الموعد هذا قادر على إنفاذ الوعيد، كالحاكم مثلا أو قاضي له يعني سلطة وما شابه ذلك. يبقى إذا أكره على الأكل بالضرب أو الحبس أو الوعيد حيث يكون إكراها حتى أكل بنفسه، فهل يفسد صومه؟ هنا فيه وجهان ذكرهما القاضي في خلافه رحمه الله. أحد الوجهين أنه لا يفطر لأنه مكره، وهو قول القاضي في المجرد وأبي الخطاب وغيرهم، والثاني يفطر هنا وهو قول ابن عقيل. وينبغي أن يكون في جواز الفطر هنا روايتان، كالروايتين في جواز أكل الدم والميت ولحم الخنزير وشرب الخمر. والصواب أنه إن كان مكرها وتحقق الإكراه أنه لا يفطر بالإكراه، لا يكون مفطرا بذلك. طيب يا شباب، قال الفصل الثامن أنه إنما اشترط أن يفعله عامدا ذاكرا لصومه، اشترط أن يفعله عامدا ذاكرا لصومه. فالعامد خرج به المخطئ والمكره، فإذا فعل ذلك جاهلا فإما أن يجهل أن ذلك الوقت من نهار رمضان، مثل أن يعتقد أن ذلك اليوم ليس من رمضان، أو يعتقد أن الفجر لم يطلع، فإن هذا يفطر كما سيأتي طبعا. وإما أن يجهل أن ذلك شيء مفطر، يجهل، فذكر أبو الخطاب أنه كذلك لا يفطر، لأن عدي بن حاتم ورجالا من المسلمين، اسمع هذا، كانوا يأكلون حتى يتبين لهم العقال الأبيض من العقال الأسود، يضعون عقالا أبيض وعقالا أسود، فإذا تبين هذا من ذلك أمسكوا، معتقدين أن ذلك معنى قوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، هل أمرهم هنا أن نقول هل أمرهم هذا؟ فعلوا ذلك جهلا منهم. فهل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة؟ لا، لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالإعادة. لماذا؟ لكونهم جاهلين بهذا أو غير عالمين بأن الأكل في هذا الوقت مفطر. فقال وذكر سببا آخر، لأن الجهل أشد عذرا من النسيان، فإن الناس قد كان علم ثم ذكر، الناس علم ثم ذكر، والجاهل لم يعلم أصلا، فإذا كان النسيان عذرا في منع الإفطار فالجهل أولى، ولأن الصوم من باب الترك، ومن فعل ما نهي عنه جاهلا بالنهي عنه لم يستحق العقوبة، فيكون وجود الفعل منه كعدمه فلا يفطر كالناس. والمنصوص عن أحمد في من احتجم جاهلا بالحديث أنه يفطر، المنصوص عن أحمد في من احتجم جاهلا بالحديث أنه يفطر، ولذلك ذكر القاضي في مسألة تطيبه في الحج ناسيا وغيره من أصحابنا أن العالم بحظره والجاهل سواء، قال: لأن كل عبادة حضر فيها معنى من المعاني فإن حكم العالم بحظره والجاهل به سواء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالذي يحتجم بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، ولم يكن يعلم أن ذلك منهي عنه، ولأن من أفطر جاهلا لم يقصد فعل العبادة التي أمر بها فتبقى في عهدته، حتى يقضيها، كما ترك الصوم جاهلا بوجوبه أو ترك تبية النية جاهلا بأن اليوم من رمضان أو نسيه، بخلاف من قصد، هذا شيء آخر، من قصد الكف والإمساك عن الطعام ثم أكله نسيا لصومه فإن له نظرا صحيحا وفعله الذي صدر لا يقدح فيه، والصوم إن كان تركا لكن يشبه الأفعال من حيث ماذا؟ من حيث وجوب النية فيه، بخلاف ترك جميع المحرمات فإنه يكفي في عدم الإثم عدم الفعل، يعني لا يشترط أن يكون لك نية في ذلك، وهنا لابد من قصد الامتثال فله شبه بالمأمورات بالوجه وبالمنهيات من وجه. طيب، ومن أمر بترك الأكل والشرب فلم يقصد ذلك ولم يرده لم يمتثل ما أمر به. ثم قال مسألة: وإن طار إلى حلقه ذباب، ذبابة طارت في الهواء ودخلت حلقه وهو صائم، وإن طار إلى حلقه ذباب أو الغبار، غبار الطريق أو غبار البخور أو ما شبه ذلك، أو مضمضة أو استنشق، أثناء المضمضة والاستنشاق وصل شيء إلى حلقه ماء، أو فكر في الجماع فأنزل، أو قطر في إحليله، أو احتلم، أو زرعه القيء، هذا كله يذكره ويقول إنه لا يفسد صومه. قال: لم يفسد صومه. قال: لم يفسد صومه. طبعا هذا الكلام فيه فصول، يعني فيه تفصيل. أولا أن المسألة هذه سيتخرج عليها مسائل كثيرة. فقال رحمه الله تعالى: أن ما دخل إلى فم الصائم، دخل شيء دخل إلى فم الصائم بغير اختياره، هل يفطره يا شباب؟ لا يفطره. لو دخل إلى فمه بغير اختياره لا يفطره، يبقى إذا دخل إلى فم الصائم بغير اختياره لا يفطره، مثل أن يطير إلى حلقه غبار، غبار الطريق أو الذباب ونحو ذلك، فإنه لا يفطر به، نص عليه لأنه مغلوب على ذلك، فأشبه الاحتلام وزرع القي لأنه مغلوب على هذا، زرعه القي، لم يستقي، يعني لم يطلب هو القي. وكذلك مسألة الاحتلام، رجل نائم يعني لا يشعر فاحتلم، فإن قصد جمعه وابتلاعه أي الغبار، يجمع الغبار هكذا في الطريق يجمعه ثم يبتلعه، قصد إلى ذلك يفطر ولا لا يفطر؟ أدخل شيئا إلى جوفه متعمدا سواء كان مغذيا أو غير مغذي فيفطر على قاعدة المذهب. قال: فإن قصد جمعه وابتلاعه أي الغبار ونحوه أفطر، وإن اجتمع في فيه بغير قصده، تراب اجتمع في فيه الأصل أنه يلفظه، فقصد بلعه، تراب كثير في فمه الأصل أن يلفظ هذا التراب، طب ابتلعه قاصدا أفطر أيضا. قاله ابن قدامة رحمه الله أبو محمد في المغني. طيب، فإن اعتمد القعود في موضع يصيبه ذلك لحاجة، يصيبه الغبار تراب والبخور، مثل أن يغربل الدقيق، امرأة عندها في النهار غربلة الدقيق والدقيق لابد أن يتطير إلى الأنف وإلى الفم، أو يقعد عند من يغربله لحاجة، جالس يريد حاجة منه يكلمه في مصلحة فدخل إلى فم، دخل إلى فمه الدقيق أو التراب أو مشابه، لم يفطر أيضا. وإن قعد لغير حاجة، خلي بالك من دي، إن قعد لغير حاجة يكون كالمتعمد للبلع، أو قدر على إمساك فمه فلم يفعل، يعني حتى لا يدخله الدقيق فلم يفعل، لم يفطر أيضا فيما ذكره ابن عقيل رحمه الله. طيب، إذا تمضمض أو استنشق ولم يزل عن ثلاث، معروف أن الثلاث هو أقصى المأمور به ثلاث مرات، ولم يبالغ ومع ذلك سبقه الماء، فسبق الماء الأنف فدخل إلى حلقه أو من فمه إلى حلقه، هل يفطر؟ لا، لا يفطر بذلك، سواء توضأ لفريضة أو نافلة، نص عليه لأنه دخل بغير اختياره فلم يفطره كالذباب والغبار، ولأنه من نوع لا يوجب الكفارة، هذا النوع لا يوجب الكفارة، فلا يفطر ما وقع بغير اختياره كذرع، كمن زرعه القيء، يعني تقيأ رغما عنه. ف فإن قيل الفرق بينهما من وجهين، أحدهما أنه هنا مختار في الفعل الذي يتولد منه الدخول، فهو قادر على تركه في الجملة بخلاف الذباب. الثاني أن المضمضة والاستنشاق من فعل، فإذا سبقه شيء إلى حلقه كان ذلك لسوء فعل فيفطر بذلك. اللي بيعترض أنه لو دخل شيء هو لم يتعمد، لكن لو دخل أنه يفطر. قلنا لا فرق فيما غلب عليه أن يفعل سببه أو لا يفعله إذا كان سببه مباحا من غير كراهة. فإنه لو أخذ ينخل الدقيق، فلو أخذ ينخل الدقيق فطار إلى حلق دقيق وينخل امرأة مثلا لم يفطر، وذلك لأن الشرع إذا أذن له في السبب لم يؤاخذ بما يتولد عن هذا السبب. ولهذا قلنا سراية القود غير مضمونة، يعني واحد قطع يد واحد من الكف فجاء فقطع يده فنزفت إلى أن مات، هل يضمن؟ لا يضمن. كن سراية القود غير مضمون، لأنه أذن في ذلك، الشرع أذنت في ذلك، فلا يضمن هو ما ترتب عليه. طيب لو أن الحاكم أدب شخصا تأديبا فجلده 10 أصوات فمات من 10 أصوات، هل يضمن؟ لا يضمن. وكذلك التعزير غير مضمونة. طيب أقام أحد الجند، جند السلطان أو أحد القضاء، أقام الحد على رجل فسر، قطع يده، قطع رجله، جلده 100 جلدة، فسر ذلك إلى روحي أو إلى نفسي فمات، نقول لا شيء. فسراية إقامة الحد غير مضمونة، يبقى سراية القود غير مضمونة هو القصاص، وسراية التأديب والتعزير غير مضمونة، وسراية إقامة الحد كذلك غير مضمون. تمام. وبهذا يظهر الجواب على الوجه الثاني، فإنه إذا أذن له في المضمضة، الشريعة أذنت لك، الشارع أذن لك في المضمضة وأذن لك في الاستنشاق وفعل ما أذن له، فأنت فعلت المضمضة والاستنشاق بحسب الوسع، هل تضمن ما تولد عن ذلك من دخول بعض الماء رغما عنك من الفم أو الأنف؟ لا شيء في ذلك. كالرائد إذا ضرب الدابة، يضرب الدابة كالرائض إذا ضرب الدابة، ولأنه لم يتعدى المشروع، لم يتعدى ما شرع له، ولأنه لم يتعدى المشروع فلم يضمنه، لم يضمنه طالما أنه لم يتعدى المشروع. كبقايا ما بين الأسنان، أشياء داخل الأسنان، بقايا الأكل داخل الأسنان ابتلعها، فإن بالغ في الاستنشاق أو زاد على المرة الثالثة، إحنا إمتى يترتب؟ يترتب إذا فعلت الممنوع. الممنوع أنك لا تبالغ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. طب لو أنك بالغت فدخل الماء إلى حلقه، فقال بعض الأصحاب هو مكروه، والأشبه أنه محرم، محرم إذا غلب على ظنك أن شيئا سيدخل منه إلى الجوف. قال أحمد في رواية عبد الله في الصائم تمضمض فيغلبه الماء فيدخل حلقه، لا شيء عليه إذا غلبه، وإن تمضمض أكثر من 3 ودخل حلقه قال فيعجبني أن يعيد ذلك اليوم. كلمة يعجبني أحيانا تحمل من كلام أحمد على الوجوب، وأحيانا تحمل على الاستحباب، وهنا والله أعلم محمولة على الاستحباب. وذكر أبو الخطاب وغيره فيها وجهين. أول وجه من المذهب أنه يجب عليه الإعادة، طالما أنه بالغ في المضمضة والاستنشاق فدخل شيء إلى جوفه فقال يجب عليه الإعادة، وهذا ذكره القاضي وابن عقيل وغيرهم. وقال ابن أبي موسى إن دخل حلقه الماء فيما زاد على 3 أفطر. ابن أبي موسى بقول كده في المجرد، قال قولا واحدا في الإرشاد لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ولقوله الوضوء 3 فمن زاد فقد أساء وتعدى. فإذا فعل ما نهي عنه لم يعفى عن سرايته، إذا فعل المأمور به خلاص يعفى عن السراية، كما قلنا إن سراية القود غير مضمونة، سراية التأديب والتعزير غير مضمونة، سراية إقامة الحد غير مضمونة. لكن أنت فعلت ما لم تؤمر به، فعلت ما نهيت عنه، فهل هذا يلزمك فيه يعني تأثم لهذا وسرايته تكون مفطرة؟ يعني إذا دخل شيء إلى الفم يكون مفطرا؟ نعم يكون مفطرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر، قال ولأنه لو لم يكن ما ينزل من المبالغة مفطرا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر أرأيت لو وضعت في فيك ماء ثم مججته أكنت تفطر؟ قال لا. قال فما، فشبه القبلة بالمضمضة، فأن كل منهما مقدمة لغيره، فإذا لم يحصل ذلك الغير لم يؤثر، فيجب إذا حصل ذلك الغير أن يؤثر، يعني إذا دخل الماء، إذا بالغ ودخل الماء. والمضمضة مقدمة الأكل، والقبلة مقدمة الإنزال، ولولا أنهما مستويان في الموضعين لما حسن قياس أحدهما بالآخر. وكان يقال المضمضة لا تفضي إلى الفطر بحال بخلاف القبلة، لكن القبلة ليست مشروعة بحال، والمضمضة مشروعة في بعض المواضع، فما كان منها مشروعا خرج عن هذا القياس، فيبقى غير المشروع كالقبلة سواء. الثاني لا يفطر، يبقى الأول أنه يفطر، إذا زدت وتعديت وأسأت فما يترتب على هذه الإساءة خلاص يفطر. والقول الثاني أنك حتى لو بلغت ونزل شيء دون قصد إلى فمك إلى حلقك لا يفطر، لأنه فعل مغلوب عليه فلم يفطر كالثالث. طيب، واحد انغمس في الماء، نزل في بحر أو نهر، فدخل الماء حلقه أو أنفه أو أذنه، أو اغتسل فدخل فمه أو أذنه أو أنفه، أو تمضمض لغير الطهارة فدخل الماء حلقه بغير اختياره، فإن كان ذلك لطهارة مشروعة مثل أن يغسل فمه من نجاسة به، أو يغتسل غسلا مشروعا كالجنابة والجمعة، فهو كما لو سبقه الماء في المضمضة والاستنشاق. وإن وضع الماء في فمه للتبرد يتبرد، أو عبثا، أو اغتمس في الماء، أو أسرف في الاغتسال، أو اغتسل عبثا، يقتضي روايتين، يفطر أو لا يفطر. طبعا إحدى روايتين أنه يفطر، فقد قال في رواية ابن القاسم كل أمر غلب عليه فليس عليه قضاء، هذا مغلوب عليه ولا غيره، وسواء ذكر أو لم يذكر. قيل له يفرق بين من توضأ للفريضة ومن توضأ للتطوع، قال هو سواء إذا لم يتعمد، يعني إذا لم يتعمد بلع الماء، وإنما غلب. قد يتبرد بالماء في الضرورة ومن شدة الحر، لا إشكال فيه أن يتبرد بالماء، فقد نص على أنه إذا تبرد بالماء من شدة الحر فدخل أنفه أو فاه ومغلوب عليه لم يفطر، لأنه دخل المفطر إلى جوفه بغير اختياره فلم يفطر كما لو دخل في المضمضة والاستنشاق، ولأنه نوع من المفطرات فلم يؤثر إذا وجد بغير قصد منه كالقيء والاحتلام، وهذا بخلاف نزول الماء عن مباشرة، يعني شيء آخر. القيء وتقيأ غلبه القيء، ذرعه القيء غلبه القيء، فلا شيء في ذلك. واحتلام هو ليس مختارا لأنه نائم فعقله غائب فلم يفعل ذلك مختارا، فلا شيء في هذا. وهذا بخلاف نزول الماء عن مباشرة، لكن بشر امرأته قبلها أو احتضنها أو لمسها فأنزل، خلاص هذا شيء آخر. فإنه إن لم يقصد نزول الماء، لكن هو لا ينزل إلا بالمباشرة، فإذا فعل المباشرة فقد فعل السبب الذي به يستنزل الماء فيكون مفطرا. وهناك الابتلاع والازدراد في الغالب إنما يكون بقصده إذا بلع وازدرد، ولا مقصد له في ذلك. والسباحة لا تفطر، قال في رواية حنبل الصائم إن لم يدخل مسامعه وحلقه الماء فلا بأس أن ينغمس فيه، يعني لا بأس أن ينغمس في الماء. كلمة لم يدخل مسامعه يعني كأنه يقصد أن طبلة الأذن، هذا السد الذي يحول دون دخول السوائل إلى الحلق ولا الداخل، فإن كان الأمر كذلك فلا يفطر، إن كان الأمر كذلك فلا يفطر. وقال في رواية أبو الصقر إذا استعطى سمى أشياء أو وضع على لسانه دواء فدخل حلقه، قال فعليه القضاء. وقال في رواية حنبل وقد سأله عن الرجل يصوم ويشتد عليه الحر، ترى له أن يبل ثوبا أو يصب عليه يتبرد بذلك ويتمضمض ويمجه؟ قال كان سلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم. وأما المضمضة فلا أحب أن يفعله، يتمضمض كثيرا يعني، لعله أن يسبقه إلى حلقه، لا ولكن يبل ثوبا ويصب عليه الماء، يعني يصب على رأسه دون أن يدخله إلى فمه. وسئل عن الصائم يعطش فيتمضمض ثم يمجه، قال يرش على صدره أحب إليه، فهذا يخفف من العطش، يرش على صدره أخف إليه، أو يتبرد أو يضع على رأسه، يبل خرقة ويضعه على رأسه، لأنه غير مأمور من الشرع بهذه الأشياء، فإذا فعلها كان ضامنا لما يتولد منها من الفطر، كما يضمن ما يتولد من ضرب الغير. ولأن مباشرته للسبب المقتضي لدخول هذه الأشياء إلى جوفه بغير أمر الشرع اختيار منه، وقصد إذا لم يغلب على الظن دخول الداخل إلى جوفه، فأما إن غلب على ظن أن هذا يدخل إلى جوفه حرم عليه فعله وأفطر بما يتولد عنه بلا تردد. قال ومن أصحابنا من فرق في هذه المواضع بين ما تدعو إليه الحاجة، في أشياء تدعو إليه الحاجة ويباح فعله من غير كراهة وما لا تدعو إليه الحاجة ولا يباح فعله، وما كان من هذه الأشياء لا حاجة إليه فهو مكروه وإن خيف حصول الفطر منه. وأما الاغتسال ودخول الحمام فلا بأس به طالما أنه لم يخف الضعف من الحمام. قال في رواية ابن منصور: الصائم يدخل الحمام إن لم يخف الضعف. قال في رواية حنبل: لا بأس بالاغتسال من الحر، يعني في الحمام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من غير جماع غير احتلال، دل على أنه كان يغتسل في الصباح ثم يغتسل ويصوم، كما والحديث في الصحيحين كما تعلمون. وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. قال البخاري: وبل ابن عمر ثوبا فألقاه عليه وهو صائم. هذا كله من فعل الصحابة رضي الله عنهم، فلا شيء في هذا. قال أنس: إن لي أبزا أتقحم فيه وأنا صائم، جحر منقور كالحوض مملوء ماء كان يدخل فيه يتبرد، يعني يغتسل فيه، فلا شيء فيه. طيب، الريق الذي يجتمع في الفم، ريق الإنسان الصائم، وما يجتمع في فمه من الريق ونحوه إذا ابتلع، اجتمع ريق كثير في فمه فبلعه، قال: لم يفطر ولم يكره له ذلك. ابتلع الريق لا يكره ولا يفطر بذلك، سواء ابتلعه باختياره أو جرى إلى حلقه بغير اختياره، إذا كان الريق قد اجتمع بنفسه. ريق خلاص يخرج ريق كثير في الفم فيبلعه، يعني ماذا يفعل؟ ولن يظل يبصق طول النهار، لأن اجتماع الريق بنفسه أمر معتاد معروف اللعاب. وفي إيجاد التبصق مشقة عظيمة جدا، الشرع جاءت بنفي هذه المشقة، فأما إن جمعه وابتلعه هكذا يظل يجمع الريق لكي يبتلعه، قال: فإنه يكره ذلك. وهل يفطر على وجهين خرجهما القاضي وابن عقيل وغيرهم على الروايتين في النخامة إذا استدعاها ثم اصدرها؟ لا، الريق يختلف عن النخام، عن النخام، لأن الريق موجود باستمرار في الفم ويبلع باستمرار، بخلاف النخامة تخرج من الجوف إلى تجويف الفم، فكأنها خرجت إلى الخارج، فكأنك أتيت بشيء من الخارج فابتلعته. يعني هناك فرق بين، لا تستطيع أن تقيس هذا على تلك، لا يقاس، لا تقاس النخامة على الريق. والثاني: لا يفطر، هو ظاهر كلامي، فإنه نص على الفرق بين النخامة والبصاق إلا ذي ابتلعها، ولا فرق بين أن يقتلعها من جوفها أو تخرج بنفسها ثم يزدردها عمدا. والريق لو اجتمع بنفسه ثم ابتلعه عمدا لم يفطره قولا واحدا، وجمعه هو ليس مفطرا، يجمع الريق ويبتلعه ليس مفطرا، لأن حصول المفطر في الفم لا يوجب الفطر، لم يبقى إلا مجرد ازدرادها، وذلك أيضا لا يفطر، كما لو اجتمعت بنفسها فازدردها عمدا. وإن أخرج لسانه وعليه ريق، لسانه أخرجه وعليه ريق، فأبرزه عن شفتيه، أخرج اللسان خارج الحلق وعلى اللسان ريق، ثم أعاده وابتلعه، لم يفسد صومه بذلك، قاله القاضي وابن عقيل وعامة أصحابنا، لأنه بلل متصل به، فلم يفطره كما لو بقي في الفم، سواء كان على لسانه وأخرجه خارج الشفتين أو هو في لا يفطره. وطبعا في رواية أخرى بأنها من يفطره غلط على ابن عقيل رحمه الله تعالى. وإن انفصل الريق من فيه إلى ثوبه أو يده، إن انفصل الريق من عن فيه إلى ثوبه أو يده ونحو ذلك، ثم أعاده إلى فيه مرة أخرى وازدرده، أفطر فيما ذكره بعض أصحابنا، لأنه يمكنه الاحتراز منه، ولأنه ابتلعه من غير فمه فأشبه ما لو ابتلع غيره، حتى قال ابن عقيل وغيره: إن خرج ريقه إلى شفتيه، إن خرج الريق إلى الشفتين ثم ازدرده أفطر، لأنه صار بخروجه عن فمه في حكم الظاهر. وإن كان في فمه حصاء أو درهم فأخرجه عليه بلل، بلل الريق يعني، ثم أعاده وابتلع بعد ذلك ريقه، فقال ابن عقيل: يفطر بابتلاع الريق الذي كان على ذلك الجسم. واحد وضع على وضع جنيه فضة، وضع جنيها فضة، هذا الجنيه المعروف المعدن، في فمه، ثم خرج عليه اللعاب، خرج على هذا المعدن اللعاب، ثم وضع أخذ هذا اللعاب مرة أخرى وأدخله لحلقه، يفطر. وبعضهم فرق بين الكثير والقليل من الريق، قال: إن كان كثيرا يفطر، وإن كان يسيرا لم يفطر، لأنه لا يتحقق انفصال ذلك البلل ودخوله لحلقه، فلا تفطره كأثار المضمضة والسواك الرطب. مثل هذا أيضا لو أدخل إلى فيه حصاة مبلولة بماء أو نحوه، حصاة مبلولة بماء أو نحوه، أو مص لسان غيره ونحو ذلك مما يكون عليه رطوبة يسيرة، ففي الوجهان المذكورة وقال يفطر منه وقال لا هو قليل فلا يفطر. ولو تعلق بصاقه بخيط ونحوه ثم أعاده إلى فمه فينبغي أن يخرج على هذين الوجهين، منهم من قال يفطر ومنهم من قال لا يفطر. وإن كان للخيط طعم خيط، قال عبد الله سألت أبي عن الصائم يفتل الخيوط فقال يعجبني أن يتبزق، لأنه فيها طعم، فيها شيء يدخل إلى الجوف، قال يعجبني أن يتبزق. وكلمة يعجبني عند أحمد هنا محمولة على الاستحباب، وإلا لقال فسد صومه. وجعل بعض أصحابنا التبزق لما يجده من طعم الخيوط، والأظهر أن التبزق لما يصير على الخيط من الريق ثم يعود إلى فمه، لأنه نص على أن وضع الدينار والدرهم في الفم لا بأس به ما لم يجد طعمه، ما لم يجد طعمه. وإذا ابتلع نخامة من صدره أو رأسه، من الصدر أو الرأس، نخامة تخرج من الصدر أو الرأس، فإنه يكره. هل يفطر؟ على روايتين، إحداهما يفطر، قال في رواية حنبل إذا تنخم الصائم ثم ازدرر فقد أفطر، فإن بلع ريقه لم يفطر، لأن النخامة تنزل من الرأس والريق من الفم، فبينهما فرق. ولو أن رجلا تنخع من جوفه، تنخع من جوفه ثم ازدرد قال فقد أفطر، لأنه شيء قد بان منه، يعني كأنه انفصل عنه ثم أخذ، وكان بمنزلة من أكل شيئا. ولا ينبغي أن يتنخع ويقلع من جوفه بلغما أو غيره إلا أن يغلبه أمر، شيء يغلب عليه، يعني نخامة واقفة في صدره أو في رأسه هنا، فإذا تنخمها ليلفظها إلا أن يغلبه أمر فيقذفه ولا يزدرد. فقد نص على الفطر بنخامة الرأس والصدر، وجعل نخامة الصدر بمنزلة القيء لا يتعمد إخراجها إلا أن يغلب، وهذا لأنه خارج من البطن، أمكن التحرز من عوده فأفطر به كالقلس والدم هو القيء القليل. والثانية لا يفطر، قال ابن عقيل وهي أصحهما، قال في رواية المروذي ليس عليك قضاء إذا ابتلعت النخاع وأنت صائم، هكذا قال أحمد، قال وغير أنه لا يعجبني أن يفعل، يعني يكره له ذلك. والنخاع إذا كانت من الصدر ليس فيها الطعام فلا بأس، وإن استقاء حتى يخرج الطعام ونفع عليه القضاء لأنه كأنما طعم، كأنما أكل. فقد نص على أن النخاع لا يفطر ابتلاعها مطلقا، وبين أن التي تخرج من الصدر لا يفطر بخروجها إلا أن يخرج الطعام فيكون قيئا، يعني خرج معه طعام. وذكر ابن أبي موسى أن الروايتين في نخامة الصدر، فأما التي من الرأس فيفطر رواية واحدة، والفرق بينهما أن التي من الصدر بمنزلة البصاق بخلاف التي من الرأس، بخلاف التي من الرأس. فأما القلس وهو القيء إذا خرج ثم عاد بغير اختياره، القلس كأنه تعرفون أنتم كأنه بالضبط يشبه قول ارتجاع المريء، ارتجاع المريء هذا ثم القلس، خرج وعاد، إذا خرج ثم عاد بغير اختياره هنا لم يفطر. طب وإذا خرج وابتلعه عمدا، يعني إذا خرج إلى ظهر الفم بإمكانه أن يبصقه، طب إذا ابتلع عمدا، نص عليه في رواية صالح إذا ابتلع القلس أعاد صومه، يعني أفطر بذلك. وأما في الصلاة فإن كان بقدر ما يكون في الأسنان، يعني قليل، فأرجو أن لا يكون عليه قضاء الصلاة، لا ينبغي أن تأكل وتشرب وأنت تصلي. قال القاضي وظاهر هذا أنه فرق بين الصلاة والصيام في القدر اليسير ولم يعفو عن ذلك في الصيام. وكذلك لو جرح فمه، جرح هو فمه فسال الدم، كذلك ما يبقى بين الأسنان من خبز ولحم أو سويق ونحو ذلك، إذا أمكنه أن يلفظه فابتلعه ذاكرا لصومه أفطر سواء كان قليلا أو كثيرا. قال ابن أبي موسى إن بقي بين أسنانه من طعامه ما يعلم به ويقدر على لفظه فازدرده قال أفطر، وإن كان لا يعلم به فجرى به الريق عن غير قصد فازدرده لم يفطر، وإن أصبح وهو في فيه فلفظه لم يفطر، فأما ما يجري به الريق وهو ما لا يتميز عن الريق فإنه لا يفطر به، أنه لا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، والمشقة تجلب التيسير، ولذلك لا يكون مفطرا بذلك. وإذا تنجس فمه بالقيء أو الدم ونحوهما أو بشيء من الخارج، نحوهما يعني إذا امتلأ بالقيء، لأن القيء أصلا نجس، هذا الرجيع الذي يخرج من البطن القيء هذا نجس أصلا، إذا تنجس فمه بالقيء أو الدم ونحوهما أو بشيء من خارج وابتلع ريقه لم يفطر بابتلاع الريق، لم يفطر بابتلاع الرق وإن كان نجسا، إلا أن يكون معه جزء من النجاسة يمكن لفظه، لأن ما يجري به الرق لا يفطر به كأثر المضمضة وأثر الطعام إلا أن يكون قد وضع النجاسة في فمه عمدا. طيب، ما يوضع في الفم من طعام وغيره هل يفطر ولا لا يفطر؟ لا يفطر، لأن المضمضة جائزة بالسنة المستفيضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يتمضمضون في وضوئهم وهم صيام، بلا شك هذا لا إشكال فيه. وقد قال اللقط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون بالمضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. فأمروا بالمضمضة أو بالاستنشاق في الصيام، يستنشق الماء، استنشق الماء معنى شم الماء إدخاله إلى الخيشوم، لكن لا يبالغ إلا أن تكون صائما. وقد ضرب العمر المثل بالمضمضة في أنها لا تفطر الصائم، لما روي أن أسامة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد شج بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم ودمه يسيل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمص الدم من شجته، أسامة الذي شج، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمص الدم عن شجته. والدم لا شك أنه محرم أكله، الدم محرم أكله ولا مباح يا شباب؟ حرم عليكم الدم والميتة ولحم الخنزير، صح؟ فمحرم أكله. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بإدخاله الدم إلى فمه بآكل، ولا منهي عنه في هذا الحال، هو مجرد دخل إلى فمه، لكن أكيد أنه لفظه صلى الله عليه وسلم. فكذلك الأشياء إذا دخلت فم الصائم، دخل في فمه طعام، شراب، أكل، أي شيء من هذا ثم لفظه فلا شيء عليه، لكن يكره له ذلك إذا لم تدعو إليه حاجة، دليل على أن ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم مع أسامة بن زيد دعت إليه الحاجة. لماذا؟ لأنك كأنما تحوم حول الحمى. صلى الله عليه وسلم قال: فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كان كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقع، ألا وإن لكل راع حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فأما إن كانت لحاجة مثل أن يذوق طعم القدر، امرأة تطبخ قبل المغرب، أو خلا ونحوه مما يريد شراءه، أو يمضغ الخبز للصبي ونحو ذلك، هل يفطره هذا؟ قال في رواية أنه يكره. فعن عكرمة عن ابن عباس: لا بأس أن يذوق الصائم الخل والشيء الذي يريد شراءه ما لم يدخل حلقة، والذوق يكون على طرف اللسان، يعرف إن كان حامضا، إن كان حسنا، إن كان سيئا، إن كان عذبا. ومنصور عن الحسن أنه كان يمضغ الجوزة والشيء لابنه وهو صائم، كذلك لا شيء فيه. قال أبو عبد الله: أحب إلي أن يجتنب الصائم ذوق الشيء، هذا أحب إلي، هذا من باب الاستحباب، فإن فعل لم يضره ولا بأس به، واختيار أبي الخطاب. والثانية لا يكره، وفي رواية أبي الحارث: يمضغ الصبي الخبز في شهر رمضان ضرورة، من باب الضرورة، ولا يكون عليه شيء في ذلك، طفل صغير فتلين له الطعام وتعطيه لطفلك، هذا قول أبي بكر وابن عقيل. قال القاضي: إذا كان الشيء الذي يذوقه مما يتحلل إلى حلقه مثل الخل وغيره من الأشياء منع من ذلك، وإن كان مما لا يتحلل غالبا كالخبز والقثاء ونحو ذلك جاز له ذلك، وفرق بين ما يتحلل وما لا يتحلل، فإن فعل فوجد طعمه في حلقه، هكذا يقول. قال: فإن فعل فوجد طعمه في حلقه، فإن فعل فوجد طعم الخل أو غيره في حلقه، أو نزل إلى جوفه بغير اختياره، هناك فرق بين أن يكون مختارا قاصدا لما يدخل جوفه، وبين أن يكون حصل ذلك بغير اختياره. فقال أبو بكر: لا يضره ما لم يبلعه أو يزدرده متعمدا، وعلى الغلبة لا قضاء عليه، إذا غلبه شيء من ذلك فدخل إلى جوفه فلا شيء عليه، هذه القاعدة العامة يعني. وقال القاضي: وأصحابه وغيرهم من أصحابنا يفطر بنفس وجود الطعم، مجرد أن يجد طعم الخل في فمه يفطر، وإن ذاقه ثم لفظه، لأنه يعلم أنه قد تحلل إلى حلقه منه شيء، بخلاف ما إذا لم يجد طعمه في حلقه، بخلاف العلك الذي يصلب بالعلك، بالمضغ العلك هذا إذا مضغته يصلب ولا يتحلل منه شيء، فإن الريق يتميز عنه ويأخذ الطعم منه، وهذه المذوقات لا يتميز الريق منها، وأكثر كلام أحمد على هذا، ورواية ابن القاسم توافق قول أبي بكر. فأما وضع ما لا طعم له فلا يكره. قال في رواية المروذي: إذا وضع الصائم في فمه دينارا أو درهما هو صائم، أرجو أن لا يكون به بأس ما لم يجد طعمه، وما وجد طعمه لا يعجبني، يعني يكره له ذلك. قال ابن عقيل: وهذا عندي محمول على أجزاء ما يكون على الدينار من غبار وما شكله غبار وما شكله. فأما الذهب فلا طعم له في نفسه، ولو كان له طعم فإنه لا يتحلل منه شيء إلى الفم، لذا قال لا بأس بهذا. وإذا وجد طعم الدرهم والدينار ففيه وجهان على ما ذكره القاضي، يفطر أو لا يفطر. أما ما يبقى في الفم من أجزاء الماء في المضمضة فإنه لا يفطر بوصوله إلى جوفه، وهذا أصل يا إخوة من الأصول. وإن أمكن الاحتراز عنه بالبصق ولا يستحب إخراجه. ويكره للصائم مضغ العلق وهو الموميا واللبان، معروف ليس اللبان الموجود اللبان الذكر وهذه الصناعات الحديثة صناعة اللبان هذه، لا هذا يفطر ويتحلل منه شيء إلى الجوف بلا شك. اللبان هذا شيء كان يمضغ لكن لا يتحلل، كلما مضغ صلب، كلما مضغ صلب ولا شيء فيه، فكلما مضغه قوي وصلب ولم يتحلل منه شيء، لما تقدم من أنه لا حاجة إليه، ويحلب الفم ويجمع الريق فيه ويورث العطش. وجمع الريق وبلعه مكروه، لا يفطر باجتماع هذا الريق وابتلاعه ما لم يجد طعم العلك، قاله القاضي وغيره. وذكر ابن عقيل فيه الروايتين التي تقدمت في من جمع الريق وبلع، جمع الريق وبلع، فإن ابتلع الريق فوجد طعم العلك في حلقه فقد قال أحمد فيما إذا وجد طعم الدينار لا يعجبني، هذا مثله له لا يفطر، وهو ظاهر قوله لأنه وجد الطعم في حلق فأفطر كما لو وجد طعم الكحل، وأولى لأن الرقة باختلاطه بالعلق وامتزاجه به صار بمنزلة شيء من خارج، فإذا بلعه هنا كل يفطر. الرواية الثانية أنه لا يفطر لأن الطعم عرض، وهو الطعم عرض، هو لم ينزل في حلقه شيء من الأجسام، وهو لا يفطر بهذا، كما لو وضع رجله في الماء فوجد بردها، وكما لو لطخ رجله بالحنظل فوجد طعمه في فيه، هل يفطر بذلك؟ لا لا يفطر كما أسلف. فأما الذي يتحلل منه أجزاء وهو يتفشى ويتهرأ بالعلك، هذا طبعا لمن موجود العصر هذا لا شك أنه يفطر به. طب هل يكره السواك الرطب؟ على روايتين، سواك رطب، وغالب أنواع السواك الآن رطبة، رطبة تنقع في نقاعة النعناع أو نقاعة القرنفل أو مثل هذه الأشياء رطبة، هل يكره السواك الرطب؟ على روايتين إحنما يكره، نقلها الأثرم فقال لا يعجبني سواك الرطب، وثنى الرطب واليابس سواء لا يكره. قال في رواية ابن هانئ أرجو أي سواء كان الرطب واليابس للصائم واختيار أبي بكر، يا سلام على الكلام الجميل. وقال في ابتلاع ريق الغير فإنه يفطر فيما ذكره أصحابنا، واعتذروا عما روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبله صائم، صلى الله عليه وسلم كان يقبل لأنه أملك الإربة، عائشة قالت فكان أملككم الإربة. طب هو تقبل عائشة هو أصلا ذكر أنه كان يقبل عائشة، وذكر هنا أشياء عجيبة الفقهاء استنبطوا منها أنه كان ربما مص لسانها، يعني لا يوجد أصلا في الروايات أنه كان يمص لسانها أصلا، وإلا لا ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها. طبعا كان يقبله وصائم، كلمة ويمص لسانها موجودة في بعض الروايات، وهذه الرواية فيها ضعف، فيها ضعف، لكن أكثر الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وقالت لأنه كان أملككم لإربه، الرواية في الصحيح أنه كان أملككم لإربه، يعني لا يتصور منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه إذا قبل أنزل بخلاف غيره. ولذلك الكثير من الفقهاء يفرق بين الشاب في القبلة وبين الرجل العجوز، فكل الرجل الكبير في السن المسن هذا لا يحصل فيه شيء، الله يبارك فيك يا شيخ علي، هذا خلاص يعني لا تحركه القبلة بخلاف، وأنا لا أظن هذا، يعني كان كثير من الناس يعني الفقهاء قالوا هذا كأنما يقصدون الرجل اللي هو المغل في الهرم. طيب وبعضهم قال إن كان شابا خلاف إذا لم يكن شابا فيكره للشاب ولا يكره للشيخ الكبير. طبعا الفقهاء قالوا إن يعني قالوا أنه يجوز أن يمص الصائم لسان امرأته إذا قبلها، لأن سلم فعل ذلك، وهذا مروي في موجود في رواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل خلاص يعني هذا الدوران الكثير حول الرواية ضعيف، والأصل أنه أصل الفقهاء والمحدثين أثبت العرش ثم انقش، لو أثبت صحة الحديث ثم فر عليه تلك الأحكام. طب إذا فكر واحد قاعد مع نفسه جالس مع نفسه ففكر، فكر في امرأته تفكيرا كثيرا فحصل ماذا؟ فأنزل، فكر مجرد تفكير فأنزل، أو قطر في إحلال، القطر في الإحلال قلنا أنه لا يفطر على أي حال لماذا؟ لأن الإحليل إذا قطر فيه سواء كان فرج رجل أو فرج امرأة يذهب هذا إلى ماذا؟ إلى المثانة، والمثانة ليست من الجوف، وليس بينها وبين الجوف منفذ، لذلك لا يفطر بالتقطير في الإحليل. قال إذا فكر فأنزل أو قطر في إحليله أو احتلم، احتلم يعني نام فاحتلم، هذا يكون غائب العقل، صح؟ فغائب العقل هذا يكلف غير مكلف، إذن صيامه صحيح. أو ذرعه القي، رجل نظر شيء فحصل له غثيان فذرعه القي، أو حصل عنده بعض الأشياء فذرعه القي، فإنه هل يفسد صومه بذلك؟ لا، لا يفسد صومه. أما القي والاحتلام فمن غير خلاف، القي والاحتلام بغير خلاف أنه لا يفطر، لا خلاف في ذلك. وأما إذا فكر فأنزل تقدم فيه الوجهان، وإذا قطر في إحليله لم يفطر بمجرد ذلك، وكذلك لا يفسد صومه لو أنزل بغير شهوة كالذي يخرج منه المني والمذي غير شهوة. أحيانا الإنسان يكون من شدة الإرهاق، شدة التعب ينزل منه هذا، أو يكون عنده فائض كثير، يعني يكون عنده تجمع كبير في السائل المنوي هذا فينزل دون أن يشعر. المني الذي يفطر هو الذي ينزل بدفق ولذة، دفق ولذة، فيه لذة وفيه دفق، فهذا هو المني الذي يفطر. لكن هناك أشياء أحيانا ينزل، هناك ثلث مني يحصل ولذة، هذا شيء مرضي، هذا لا يفطر. نزل لشدة الإرهاق والتعب، هذا لا يفطر. نزل لكثرة كثرة موجودة عنده من هذا الماء فنزلت لسبب أو الآخر، هي كذلك لا يفطر كذلك بهذا. قال الأثرم قضية المباشرة شبيهة بقضية القبلة، فالقبلة إذا خاف الصائم أن ينتشر، يعني إذا خاف أن ينتشر ذكره، يعني أن تهيجه، تهيج الشهوة عنده، اجتنبها، هذا أصل. وإذا أمن ذلك فلا بأس يقبلك سواء كان متوضئا أو صائما، وذلك أن ينتشر فيمذي، يحصل ماذا؟ قال فيجرح صومه، على قاعدة المذهب أن المذي ماذا؟ المذي يفطر، قلنا مقدمات المني ومقدمات الجماع. ولا يباشر الصائم النساء لشهوة، قاله ابن أبي موسى، والهو محرم أم مكروه، ولفظه ولا تقرب النساء بجماع ولا مباشرة في نهار الصيام ولا قبلة، إذا كان شديدا شابا، يعني هج سريعا شبقا يخاف على نفسه يفسد صومه. فأما مباشرتها لغير شهوة مثل أن يمس يدها لمرض ونحوه فلا يكره، كما لا يكره في الإحرام والاعتكاف، يعني هذا شيء لا إشكال فيه. وقال ابن عقيل المباشرات دون الفرج، المباشرات إذا باشر دون الفرج، القبلة واللمس والمعانقة والمصافحة لشهوة. قال إن كان من الشيخ الهرم الذي لا تحرك القبلة منه ساكنا فلا إثم ولا قضاء ولا كفارة، لا إشكال في هذا، رجل ميت خلاص هرم. وإن كان شابا كره له ذلك وأثم بفعله، لأنه يعلم أن هذا يحرك عنده ذلك الأمر وقد يفسد صومه بهذا. فأما القبلة فإن كانت تحرك شهوته بأن يكون شابا يخاف على نفسه، نقول له تكره لك القبلة يا أخي لا تقبل. قال بعض أصحابنا كراهة تحريم، ودي رواية ابن عقيل، كلام ابن عقيل وأبو الحسين. وقال بعضهم إذا كان ذا شهوة مفرطة عنده شبق حيث يغلب على الظن أنه ينزل معها حرمت، كما يحرم عليه الاستمناء وإن لم ينزل معه، وإلا لم يكن، لو لم يكن بهذه المثابة كره. يبقى الحرمة إن كان شبق، عنده شبق وعنده رغبة شديدة في النساء ويغلب على ظنه أنه ينزل مع ذلك، نقول له يحرم عليك هذا، وإن كان أقل من هذا يكره له هذا ولم يحرم. وإن كان ممن لا تحرك القبلة شهوته، هذا لا تحركه أصلا ميت، يعني لا تحرك شهوته. روايتين، الأولى لا بأس بها في هذه الحالة. قال في رواية أبي داود إذا كان لا يخاف، فإذا كان شابا فلا. وقال في رواية ابن منصور قد سئل عن الصائم يقبل أو يباشر، أما المباشرة شديدة والقبل أهون، والثانية يكره مطلقا. قال في رواية حنبل وقد سئل عن القبلة للصائم فقال لا يقبل، وينبغي له أن يحفظ صومه، والشاب ينبغي له أن يجتنب ذلك لما يخاف من نقض صومه. وهذه الكراهة كراهة تحريم فيما ذكر في المذهب، كراهة تحريم كما ذكره القاضي وابنه أبو الحسين، قاضي أبو الحسين، لأن الله سبحانه قال فالآن باشروهن إلى قوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والمباشرة أن تلاق البشرة البشرة على وجه ماذا؟ المباشرة مقصود بإيه؟ ملاقات البشرة على البشرة على وجه معين، وجه الاستمتاع، وهي أعم من الجماع. وقد مد إباحة ذلك إلى تبين الفجر، لك أن تفعل ذلك منذ غروب الشمس إلى أن يطلع الفجر، أمامك ليل طويل فافعل فيه ما تشاء. يدل على ذلك أنه قال في الاعتكاف: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وعم ذلك المباشرة بالوطئ والغمز والقبلة، وكذلك قوله في آية الحج: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث الجماع ومقدمات الجماع. وآية الصيام قد ذكر فيها الرفث والمباشرة، ولأن كل عبادة حرمت الوطأ حرمت مقدمات الوطأ كالإحرام والاعتكاف، ولأن المباشرة والقبلة من دواعي الجماع، فلا يؤمن أن يقترن بها إنزال مني أو مذي، أو أن تدعو إلى الازدياد والإكثار فيفضي ذلك إلى الجماع فيترتب يحرم ترتب الكفارة المغلظة كما هو معلوم. فإن سلمة بن صخر رأى بياض صاف امرأته فدعاه ذلك إلى جماعها، معروف حس معروف. ومن نصر هذه الرواية قال إن تقبيل سلمة كان من خصائصه. بعض الناس قال طيب هل طبعا الخصائص لا تثبت إلا بدليل، يعني لابد أن دليل يخص النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لك أنت لست كالنبي فلا تفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وإن القبل هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل عائشة فهمت ذلك، لأن عائشة أتبعت قولها كان يقبل وهو صائم ويبشر وهو صائم بقولها ماذا؟ قالت: وكان أملككم لإربه صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين كان يفعل ذلك في شهر الصوم. والرواية الأولى اختيار ابن أبي موسى والقاضي وأصحابه لما روي عن أم سلمة أن سلمة كان يقبله وهو صائم، وعن عمرو بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الصائم، عمرو بن أبي سلمة، فقال له: سل هذه لأم سلمة. فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فقال: يا رسول الله قد غفر لك، أنت يعني أنت معصوم، قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، يعني لا أفعل ما يحرم أو ما يكره. وتكرار النظر، كرر النظر لامرأته، طبعا لامرأته إن كان أصلا يحرم عليك النظر للحلال الطيب فما بالك بالنظر أو تكرار النظر إلى المحرم. من أسئلة عجيبة، الناس تفهم فهما يعني في غاية الخطورة، يعني يقول لك: أم شيخ أنا لا 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 أنا ما كنت أنظر لامرأة، إنما كنت أنظر لامرأة في الشارع. كان الله عز وجل إذا كان أصلا تكرار النظر لامرأتك إن أدى إلى الإنزال هذا يحرم، فما بالك بأن تنظر إلى امرأة أجنبية. قال: وتكرار النظر مكروه لمن تحرك شهوته بخلاف من لا تحرك شهوته، وقيل لا يكره بحال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم، قال فرخص له، وأتاه آخر فنهاه عنها. الله الله الله، فإن الذي رخص له شيخ، وإذا الذي نهاه شاب. طبعا هذا الحديث فيه ضعف، حديث ضعيف على كل حال، لكن الفقهاء رضوان الله عليهم أجمعين وجزاهم الله عنا خيرا يتكلمون في هذه المسألة ويفرقون بين الشاب والشيخ. وهذا الذي يظهر، والله أعلم، أن الذي تحرك شهوته القبلة فلا يجوز له أن يفعل ذلك ويحرم عليه، ومن لا تحرك شهوته القبلة والمباشرة فجائز له ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويعني لا يصعب جدا أن يقال إن ذلك من خصائص رسول الله